أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 61 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع قصار السور، لأنه عندنا الإبريز مع سورة البقرة دروس النهار وقصار السور بالليل باستثناء الحمد لله باستثناء يومي الأحد والأربعاء لمجالس رياض الصالحين جمعا بين القرآن والسنة. أسأل الله عز وجل أن يحيانا على القرآن والسنة، أن يميتنا على القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الشمس، يهديكم الله ويصلح بالكم. حالي يهديكم الله ويصلح بالكم. مبدئيا سامحوني إذا لم أقرأ تعليقاتكم، فعندي مشكلة في شاشة الهاتف. إلى الآن الحمد لله بستطيع أن أنا أتعامل مع الهاتف، والحمد لله الكاميرا جيدة، فأنتم ترونني جيدا والحمد لله، لكن أنا من هنا لا أكاد أرى الصورة إلا يعني طشاش كما يقال يعني. لعلي أصلح الهاتف إن شاء الله. اليوم كنت أبحث عن إصلاحه ولكن الوقت ضيق ولم يكن هناك وقت، ولكني سألت حولي، وأيضا عندي غدا جمعة إن شاء الله، الله مستعان. طيب، هذا أقوله من باب أنه لو كتب أحد تعليقا فلم أستطع أن أقرأه فيكون هذا عذري، وجزاكم الله خيرا، لعل هناك من كتب شفاكم الله وعفاكم، وكأنها بوادر برد، عندنا مطر ورعد وبرق، والحمد لله رب العالمين. طيب، موعدنا الليلة مع سورة الشمس، موعدنا الليلة مع سورة الشمس، من بعد الليل، من بعد الضحى، من بعد الشرح. الله أكبر. نبدأ بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إنها سورة الشمس، سورة هذا اسمها، سميت سورة الشمس بهذا الاسم. الشمس تعليقة طريفة كده، عندنا في مصر الروح لغاية الفيوم يقولوا الشمس، والروح لغاية الصعيد يقولوا الشمس. يعني دول الشمس ودول الشمس. وحتى البعض يقول لك ايه، انت حافظ سورة الشمس وبتوع الفيوم ولك حافظ سورة الشمس؟ هي سورة الشمس، يعني فيها شين وفيها سين وبينهما ميم، سورة الشمس. والشمس هو ينفع واحد يقرأ والشمس وضحاها؟ طيب ولا الثاني يقرأ والشمس وضحاها؟ لكن هكذا لهجات ناس، إدار الحروف عندهم متوفر. سميت سورة الشمس بهذا الاسم أيوة، حاولت ألغط يا شيخ علي، بتقول الشمس والعيش الشمسي. أيوة نسمي العيش الشمس صحيح. أنت هتخليني كده توحش العيش الشمسي بتاع أمي، العيش الشمسي. طيب، سميت سورة الشمس بهذا الاسم لإقسامه عز وجل بها في مطلع هذه السورة بقوله تعالى والشمس وضحاها. ويسميها شيوخ الكتاتيب سورة والشمس وضحاها. اقرأ يا ولد، تعال يا ولد اقرأ سورة والشمس وضحاها، يلا، باعتبارها الأول آية، وإلا فهي سورة الشمس، وأعتقد هذا اسم توقيفي. أما مكان نزولها فهي مكية، ولا أظن أن خلافا وقع في هذا. أما فضلها فهي من السور الفاضلة التي نصح النبي عليه الصلاة والسلام بقراءتها في الصلاة، سيما في صلاة العشاء، وكذا في صلاة الضحى. ففي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى. وأذكر أيضا أنه قال في رواية اقرأ بالتكوير، اقرأ بالانفطار، أو اقرأ إذا الشمس كورت، اقرأ إذا السماء انفطرت. هذا لما قرأ بسورة البقرة كاملة في صلاة العشاء، فنصحه بأن يقرأ من وسط المفصل. معروف المفصل أطوله من قاف إلى النبأ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وأقصره من الضحى إلى الناس. وقد ثبت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك سورة من المفصل إلا قرأها في الصلوات. أه وفي باب القراءة كان عليه الصلاة والسلام يجعل أطول قراءة في الفجر ثم صلاته بعد إلى تخفيف، لدرجة أنه في صلاة الظهر والعصر كان من الممكن أن تكون قراءة على شاكلة الأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل، والعصر مثلا الضحى والشرح والتين والقدر والبينة والزلزلة هكذا يعني. قالوا إذا أطال في الظهر فنصفه على العصر تقريبا، وإذا خفف في الظهر فقريب منه في العصر. هذا في باب فقه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه السورة، وأنا كنت سمعت حديثا لم أقرأه فيما قرأت من كتب الفقه. واحد قال لي إنه يعني ثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الضحى بالشمس وضحاها والضحى. هل لأنها صلاة الضحى فيوافقها والشمس وضحاها والضحى، ولا بعض المشايخ اللي عملوا كده؟ أنا لم أتثبت، ولم يعني هذا الكلام ما كذبته ولا أنكرته، لكن حقيقة بالنسبة لي أنا في صلاة الضحى بقرأ من ورد القرآن. يعني أنا إذا لم أجد وقتا لقراءة القرآن في الحياة العادية يعني ويضيق الوقت عن قراءة القرآن، يبقى الملاذ صلاتي وأنا أصلي أقرأ بوردي في الفرض وفي النفل، وإلا يعني لو شغلت عن القرآن أنساه. فأعمل إيه؟ خلاص أقرأ في الفرض في النفل، وإن لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بدل ما ظل مثلا مع قصار السور وكرر نفسي، يبقى خلاص أنا عارف إن وقفت فين وكمل، إن كان في فريضة أو كان في نافلة. طبعا عندنا في الفريضة بنراعي التخفيف، والتخفيف جدا يعني. فلما قرأ معاذ بسورة البقرة، حافظ سورة البقرة، وبعدين يعني يمكن غلب على ظني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة الطويلة في الركعتين والقصيرة في الركعة، فقال خلاص سورة البقرة طويلة خذها في ركعتي العشاء. طويلة طويلة على الناس، والعشاء بالنسبة للي صاحي من الفجر وفي شغل وفي عمل دؤوب وكذا، العشاء بالنسبة له يعني خلاص انت ده اللي استوى يعني. بلغة الجماعة العوام في مصر عندنا جاب جاز، فعاوز تريحه، مش زي الناس اللي نايمة طول النهار والكلام ده كله. المقاييس الآن مقلوبة، لكن المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على هذه السور، قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يعمل كده، وزي الحديث اللي فيه إنه النبي عليه الصلاة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة التين في صلاة العشاء فما سمع صوتا أجمل من هذا. موضوعات سورة الشمس، موضوعاتها: واحد، ذكر دلائل تمام قدرة الله تعالى في آياته الكونية وعظمته. اثنان، تأكيد فلاح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح والترغيب في ذلك، وخيبة من أهانها بالكفر والمعاصي والتحذير من ذلك. ثلاثة، ذكر تكذيب ثمود لرسولهم صالح عليه السلام بسبب طغيانهم وعقرهم الناقة ومن ثم إهلاكهم. يعني هذا موضوعات سورة الشمس في الجملة. نشرح في التفسير: إما أن يكون على المعتاد نأخذ الموجز ثم التفصيل، وإما نأخذ الآن عون الرحمن في تفسير القرآن لإعطاء فكرة كاملة عن سورة الشمس، وبعدين نستزيد بالطريقة التي نحن عليها إن شاء الله. قوله والشمس، والواو حرف قسم وجر، لذلك نقول والشمس. الشمس مقسم به مجرور، وضحاها معطوف على الشمس، والمراد به ضوءها، وهو النهار كله كما في قوله تعالى في سورة النازعات: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وفي قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وإنما أضاف الضحى إليها لأن الشمس هي سبب النهار، وهي آية النهار المبصرة، كما قال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. الواو عاطفة هنا وفي المواضع بعدها إلى قوله: ونفس وما سواها، وكل هذا داخل في جملة المقسم به، أي وأقسم بالقمر إذا تلا الشمس، أي إذا تبعها في المنازل والنور. والنهار إذا جلاها، أي وأقسم بالنهار حين يجلي الشمس ويظهرها، وإن كان ظهورها هو سبب النهار، أو حين يجلي ظلمة الليل ويزيلها، أو يجلي الأرض والخليقة ويبينها ويظهرها ويضيئها بنوره، كما قال تعالى: والنهار إذا تجلى. كلما قرأت شيئا كنت قد فسرته بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ومرة كان عندي خطبة فسرت فيها سورة الشمس، إعجاز علمي. أحيانا يعني أجد الحسرة على أن هذا العلم لم يحفظ، أو على أني لي كتاب لم يطبع، وعلى أني بعيد عن كتابي هذا، كان ممكن حتى لو هو أوراق وأمامي أستفيد منه الآن وأنا أفسر كتاب الله، فأتناول التفسير العلمي من بين أنواع التفسير التي أتناولها، لأني بتناول التفسير تحليلي وبالمأثور وموضوعي، ويبقى معاه العلمي، يبقى أنواع التفسير في أصح التفسير إن شاء الله خيرا إن شاء الله، لعلنا نجد من ذلك قدرا لا بأس به مع من يهتم بهذا الجانب في التفسير. أو كم مرة أقول يعني أطلب هذا الورق، لكن من يأتي بهذا الورق، أو متى نذهب؟ الله المستعان. تفتكر الواحد ممكن يذهب؟ الله المستعان. ده حتى ودي استطرادة يعني، ده حتى الجنيه بيقول لك عوموه، هما بدل ما يقولوا غرقوه بيقول لك عوموه. طيب خلينا مع الشمس. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. جميل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هذا، أين أجده يا شيخ علي؟ في معلومة كمان اهي: الغلاف الجوي للأرض هو الذي يجعل ضوء النهار. أين أفكر كلام من هذا القبيل؟ أردت أن أحققه وأن أتذكره. طيب لعلي أرجع إليها إن شاء الله. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في سورة الشمس. جميل، أنت دائما تنقذ الموقف يا شيخ علي، ربنا يبارك فيك ويشفيك وعافيك. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، أي أقسم بالنهار حين يجلي الشمس ويظهرها، المعلوم لأمامي طارت، والنهار إذا جلاها أي وأقسم بالنهار حين يجلي الشمس ويظهرها، وإن كان ظهورها هو سبب النهار، أو حين يجلي ظلمة الليل ويزيلها، أو يجلي الأرض والخليقة ويبينها ويظهرها ويضيئها بنوره، كما قال تعالى والنهار إذا تجلى، يعني في سورة الليل، والليل إذا يغشاها، أي والليل حين يغشى الشمس ويسترها، وإن كان مغيبها هو سبب الليل، أو حين يغطي الأرض والخليقة ويسترها بظلامه، والسماء وما بناها، أي والسماء والذي بناها وهو الله عز وجل، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الذاريات، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، النبأ. فأقسم عز وجل بالسماء وبنفسه الكريمة، وتكون ما هنا موصولة بمعنى من التي تطلق على العالم، وقيل إنما مصدرية أي والسماء وبنيانها العظيم، وهكذا في قوله وما سواها، ومعنى بناها خلقها ورفعها وجعلها سقفا محفوظا، وهي بنيان فعلا. كان العلم إلى وقت حديث إلى وقت قريب يقول الفراغ الجوي، ثم تبين له أنه ما في شيء اسمه الفراغ الجوي، وأن الكون ده كله بناء محكم. فمعنى بناها خلقها ورفعها وجعلها سقفا محفوظا، كما قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها. ثم فسر ذلك فقال رفع سمكها فسواها، النازعات. وفي قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ثم قال جل وعلا والأرض وما طحاها، أي والأرض والذي طحاها، أي بسطها وفرشها ومهدها، وهو الله عز وجل، كما قال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهاتان الآيتان كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ثم قال عز وجل: ونفس وما سواها، أي ونفس والذي سواها وهو الله عز وجل. وقوله سبحانه ونفس وما سواها عام في كل نفس، أو خاص بنفس الإنسان المكلف بدليل ما بعده. ومعنى سواها أي خلقها وجعلها مستوية الخلق مستقيمة على الفطرة، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعرابي وهو يقرأ ما غرك بربك الكريم قال: لأنك كريم، لأنك كريم. سبحانه، نسأل الله من كرمه وجوده وفضله وأن يعاملنا بإحسانه وكرمه وبعفوه ومغفرته وفضله ورحمته. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، أو كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. وعن عياض بن حمار المجاشيع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فقال سبحانه: فألهمها فجورها وتقواها، أي جعلها محلا للفجور والتقوى، وبين لها الفجور ونهاها عنه وحذرها منه وأرشدها إلى التقوى وأمرها به ورغبها فيه وهداها ويسرها لما قدره لها، كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وسبق ذكره مع سورة الليل. وفي هذه الآية رد على القدرية الذين ينفون تقدير الله أي قدره وخلقه لأفعال العباد، ومحل تفصيل هذا في كتب العقيدة. وإن شاء الله تفسيرنا لا يخلو من العقيدة أبدا بإذن الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا هو جواب القسم. فأقسم الله عز وجل بالشمس وضوئها، والقمر إذا تبعها، والنهار إذا جل الظلمة، والليل إذا غطى البسيطة بظلامه، وبالسماء والذي بناها، وبالأرض والذي بسطها ومهدها، والنفس والذي سواها، على أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهنا معلومة أختبركم فيها، في صدر سورة الشمس سبع آيات عبارة عن قسم، سبع آيات، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هذه سبع آيات. ثم قال فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. السؤال، في السبع آيات كم قسم، كم قسما أقسم الله به؟ طيب أريحك وما ضيعش وقت. كثير اللي هيتخيل إنه سبع آيات يبقى سبعة قسم أو أقسام. لا، هم 11 قسما في سبعة، في سبع آيات. والشمس وضحاها اثنان في أول آية، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها ثلاث، والنهار إذا جلاها أربعة، والليل إذا يغشاها خمسة، والسماء ستة، وما بناها سبعة، والأرض ثمانية، وما طحاها تسعة، ونفس عشرة، وما سواها الحادي عشر. وهتفرق معاك لما تجد إذا، يبقى آية الواحدة قسم، لكن وما، وما يبقى قسمان في آية واحدة، كما إنه والشمس وضحاها قسمان بس، والقمر إذا تلاها قسم واحد، والنهار إذا جلاها قسم واحد، والليل إذا يغشاها قسم واحد، والسماء وما بناها قسمان، والأرض وما طحاها قسمان، ونفس وما سواها قسمان. يبقى مجموع هذه السبع آيات 11 قسما. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من الخائبين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو جواب القسم للأحد عشر قسما السابقة. فأقسم الله عز وجل كما قلنا بالشمس وضوئها، والقمر إذا تبعها، والنهار إذا جل الظلمة، والليل إذا غطى البسيطة بظلامه، إذا غطى البسيطة بظلامه، وبالسماء والذي بناها، وبالأرض والذي بسطها ومهدها، والنفس والذي سواها، على أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد للتحقيق في الموضعين، وحذفت منه اللام لطول الكلام، يعني لم يقل لقد. وقوله أفلح أي فاز ونجح، أو فاز وأنجح وسعد ونجا من المرهوب
وحصل على المطلوب وزحزح عن النار وأدخل الجنة لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله من فضله. والفلاح يشمل خيري الدنيا والآخرة كقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. قد أفلح من زكاها أي الذي زكى نفسه طهرها بالإيمان والعمل الصالح، طهرها بالإيمان والعمل الصالح، زكاها طهرها من الشرك والمعاصي والرذائل والأحداث وسائر النجاسات الحسية والمعنوية، كما تقرأ قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وزكاها بالعمل الصالح وكسب عملا صالحا واهتدى واهتدى، يعني سار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة والقدوة، وخير من ربى هو النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك جاء في مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ويزكيه أي يربيهم يطهرهم يهذبهم ينقيهم يخليهم عن الجاهلية يحليهم بمنهج رب البرية، يزكيهم يطهرهم ينقيهم يخليهم يحليهم يجليهم. زكاهم صلى الله عليه وسلم حتى زكت نفوسهم وخلت نفوسهم من حظ نفوسهم فصاروا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهم علموا وعملوا وعلموا فصاروا ربانيين، ومن علم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض ويكون ربانيا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، نعوذ بالله تعالى. وحرص أعداء الإسلام على هذا المعنى الثاني، إن الإنسان يكون بعيدا عن تزكية نفسه، وأنه يكون في الدنس وفي القذر والنجس والرجس، شهوات وشبهات، لكم أن تتخيلوا أشياء كثيرة في هذا الهاتف مجانا. استعرت كلمة من الدكتور راتب النابلسي حفظه الله، قال يوم ما تجد البضاعة مجانية فاعلم أنك أنت الثمن، لو لم يكن الثمن سوى الوقت المهدر الضائع والوقت هو الحياة فهذا بالنسبة لهم يكفي، لكن أبدا ما بتقف عند الوقت، بتكون مزالق ومزلة وخطوات الشيطان خطوة خطوة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، في هاتين الآيتين إثبات فعل العبد وكسبه وتعليق فوزه وعدمه على ذلك، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله. لا، الله هيأه ونفس وما سواها جعلها صالحة للخير وللشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كقوله وهديناه النجدين، كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الهاتف في يدك ممكن تشاهد شيئا دينيا كهذا الدرس فيه قرآن وسنة، وممكن تقول لسه هذا هقعد أسمع ساعة، الشيخ حتى يعني مش بيختصر زي المقطوعات اللي بنشوفها 5 دقائق وثلاث دقائق، لا ده بيطول، هذا أنا الشيخ اللي بيطول، بيطول في الصلاة وفي الخطبة وفي الدرس. نسأل الله أن يعفو عنا يا رب. فيتحول من درس إلى شيء آخر، فتقع يده على شيء، حب استطلاع، شيء يجيب شيء يجيب شيء يجيب شيء، يسهر معه لو لم يكن منه شيء سوى أنه سهر فنام على معصية فضاع منه الفجر، يكفي هذا. يبقى مين العمل كده؟ هل القدرة الإلهية أجبرته على هذا؟ لا، هيئته ثم تركت له الحرية والاختيار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يجي الإنسان العاصي تكلمه في الطاعة، تكلمه يا فلان أنت ما بتصليش ليه؟ تعال صلي، ولو ربنا كاتب عليه صلي هو ما صلي مولانا. طب ده دي قولة المشركين، ولو شاء الله ما أشركنا. أقول لك أصل المكتوب على الجبين لابد تشوفه العين. أيوه، أنت شعرفك إيه المكتوب على الجبين أصلا؟ ما هو الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، ماشي، ما من إنسان إلا هو في بطن أمه الملك يكتب عليه 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقينا وسعيد. أنت شعرفك أنت لماذا وضعت نفسك في دائرة الشقاوة؟ لماذا لا تضع نفسك في دائرة السعادة؟ الله، الولد اللي بيفرط في المذاكرة ولا يذاكرش طول السنة ويجي يرسب، هو ربنا مقدر علي أن أرسب، هو في علم الله. لكن قبل هذا فهمتك أن علم الله علم انكشاف، ليس فيه إجبار ولا إرغام ولا إلزام. علم الله لكن ما ألزمك، بل طلب منك أن تجتهد وأن تنجح وتتفوق. كقضية الإيمان والكفر، قال ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه علم أنه سيكفرون، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكر يرضه لكم، ولو شاء أن يجبرنا أجبرنا حتى صرنا ملائكة. ولذلك قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولما تتخيل يعني معي هذه الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، شوف المؤكدات ما فيهاش استثناء، دي بيقولوا كل قاعدة لها استثناء، دي ليس لها استثناء مع كل هذه المؤكدات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فإيه ماذا حرصك أنت على هداية الناس بالصورة اللي أنت يعني لعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخ عن نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، بالراحة لنفسك، هون عليك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يجي الفرق الضالة يقول لك لا، أصل الإنسان مجبور. طبعا القدرية نفت القدر، والجبرية أثبتته، وكلاهما عكس الآخر. فالقدرية تقول لو سجل القدر في اللوح المحفوظ لكان ظلما، والجبرية تقول لا، بل كل شيء مسطر، وما الإنسان إلا مجبور على فعله، وما هو إلا كريشة في مهب الريح. كلام فارغ، كلاهما يبطل الآخر. لكن الآية تقول: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. هذا عمل العمل الإلهي. وإنت يا عبد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فأين قولهم العبد مجبور على فعله؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. دي رواية. وفي: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا الله، اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. الرواية اللي أمامنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فألهمها فجورها، يقرأ، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: فألهمها فجورها وتقواها، قال: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أيوة، الرواية لن أحفظها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في من مضجعه، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب اعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. دعاء يقال في السجود: ربي اعط نفسي تقواها، أو ربي آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، أي وقد خسر من أخفاها وأخملها وأرداها وأوبقها بالمعاصي وأهانها ودنسها. نسأل الله العافية. كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله إن الإنسان لفي خسر كقوله وقد خاب من دساه، وقد سبق لنا تفسير سورة العصر. فشتان بين من طهر نفسه وأكرمها بطاعة الله تعالى والبعد عن معصيته ووضعها موضعها اللائق بها، فأفلح وسعد في دنياه وأخراه، وبين من أخملها وأخفاها وأهانها وأذلها فظلمها وبخسها حقها. وقد كرمها الله عز وجل كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد حكى هذا المعنى لبيد بقوله: وما الناس إلا عاملان، فعامل يتبر ما يبني وآخر رافع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفاجر أبدا خفي المكان، زمن المروءة، خفي المكان، زمن المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس. فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا، ويفاع الأرض لتشهر نفسها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها، وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. وقد أحسن القائل: إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. وقال آخر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. وقال الآخر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وقال الآخر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فانتبه أخي الكريم لهذه المعاني، وضع نفسك موضعها اللائق بها، واحملها على ما فيه سعادتها في دينها ودنياها، وخذ نصيبك من ربك، ولا تأتي يوم القيامة من المفلسين، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذا النصف الأول من السورة، من الفوائد والأحكام: واحد، إقسام الله عز وجل بعدد من آياته الكونية بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض وبالنفس الإنسانية وبنفسه عز وجل للدلالة على عظمته وكمال قدرته والتأمل في آياته وشكره على نعمه وآلائه، لقوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ثانيا، إقسام الله عز وجل على فلاح من زكى نفسه بطاعة الله، وخيبة من أخفاها ودنسها بمعصية الله، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثالث، الترغيب في تزكية النفس وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح، والتحذير من تدنيسها وإهانتها بالمعاصي. الرابع، إثبات القدر، وأن الله خالق أفعال العباد، والرد على القدرية، وإثبات فعل العبد والرد على الجبرية، لقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، وقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكأن قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، فيه الرد على القدرية الذين زعموا أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله لا يعلمها إلا إذا فعلها العبد، كتبتها الملائكة فعلمه الرب. ما هذا؟ أي دين هذا؟ هذا دين القدرية، والقدرية جزء مرتبط بعقيدة القضاء والقدر، جزء من كل من عقيدة المعتزلة، لأن المعتزلة لهم أصول خمسة: الأصل الأول التوحيد، وأرادوا به نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل حتى لا تتعدد القدماء، لا يتعدد القدماء بتعدد الأسماء وبتعدد الصفات، فالأسماء قديمة والصفات قديمة، وهذا تعدد آلهة. طيب، كيف يصلون إلى التوحيد؟ إن في الأسماء وإن في الصفات، وآمنوا بذات مجردة من كل شيء، فإذا هي العدم. هذه مع الأصل الأول عند المعتزلة. الأصل الثاني اسم العدل، يعني العدل. طب كلنا بحب العدل، كلنا بنحب سيدنا عمر لأنه كان رمز العدل، وإذا سألت أين العدل فقل: مات عمر. لما تسمع كلمة العدل تحب الأصل هذا لحبك لهذا الاسم، إن الله يأمر بالعدل، وبعدين تجد العدل يقول لك إيه، نفي القدر، لأنه لو ثبت القدر لكان ظلما، والله عدل، ومن ثم لم يسجل شيئا، لم يسطر شيئا، لم يكتب شيئا، ما في قدر، ما في أم كتاب، ما في لوح محفوظ، ما في علم سابق. أوه، وثم قال العبد يخلق أفعاله بنفسه فإذا فعلها علمها الرب وسطرها الملكان. أي دين هذا؟ طبعا بقية الأصول الخمسة من على تلك الشاكلة في الضلال، لكن ها لكن الأول والثاني أخطرها، كفر بواح والعياذ بالله. إنكار القضاء والقدر يعني إنكار ركن من أركان الإيمان، ما هو إنكار حتى جزئية من الدين، ده ركن من أركان الإيمان. وبعدين خلي بالك دين المعتزلة هذا لما الشيعة تبنت قضية الإمامة وأن الإمامة في علي والإمامة بالنصر والتعيين، وبعدين بدأوا يستقلون، قال طب إزاي فين بقية معالم الدين؟ قالوا يلا تعالوا ناخذ الأصول الخمسة من المعتزلة، فجمعوا شر ما عندهم على شر ما في المعتزلة، فصار دين الشيعة شر دين وجد على ظهر الأرض. رضي بذلك من رضي وسخط من سخط، اقتنع بذلك من اقتنع وأنكر من أنكر. نحن لا نتطاول على أحد أبدا، ليس في كلامنا هذا حتى قدر من المبالغة، ولا 1%، ولا في 1000. فقول ربنا عز وجل فألهمها فجورها وتقواها رد على القدر، وقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رد على الجبري. ليه؟ الجبرية قالوا العبد مجبر مسير لا مخير كالريشة في مهب الريح. أنشد قائلهم جرى قلم القضاء بما سيكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته يرزق الجنين. يعني كما أن الجنين بيرزق في بطن أمه أنت هترزق. ولذلك سعوا إلى إنكار شيء اسمه الأخذ بالأسباب. وكنا في السجون في سنة 81 عندنا فرقة اسمها الفرموية كانت تنفي الأسباب وتنتظر لك رزق ساقه الله رزق ساقه الله، وواحد يترك ابنه يغرق أمامه يقول لا لو أراد الله له النجاة لخرج، انقذ ابنك، ما أنقذه حتى غرق أمامه. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ فالجبرية تؤمن بأن الإنسان مجبر، مجبر على الإيمان ومجبر على الكفر ومجبر على الطاعة ومجبر على المعصية، مجبر على كل شيء. طيب هو يعني ما دام هو مجبر ففيما السؤال وفيما الجنة والنار، فيما العذاب والثواب؟ يا الله، هكذا علم الكلام يا أخواني، هكذا علم الكلام. سامحوني إذا كنت تفرقت لهذا، لكن السورة من بين فوائدها وأحكامها هكذا، أنه في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها رد على القدر، وفي قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رد على الجبرية. وبالمناسبة القدرية والجبرية أكبر فرقتين وأول فرقتين ظهرتها في التاريخ الإسلامي. كثير من الباحثين إيه يرى أن أول فرقة ظهرت القدرية وثانيا المرجئة. لا، القدرية والمرجئة كفرقتين أساسيتين، والمرجئة عكس القدرية، آسف، المرجئة والخوارج أول فرقة ظهرت هي القدرية، وظهرت في العراق. ولما جاء ناس من العراق ولقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال يا ابن عمر لقد ظهر قوم قبلنا يتقفرون العلم أو يتفكرون العلم، يعني يبحثون عن غوامضه، يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف جديد لا يعلمه الرب ولا يكتب في اللوح المحفوظ. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، حديث جبريل، طالما بفضل الله شرحته كان لي بركات ونفحات
شرحت في مصر وشرحت في تركيا وشرحت في بلاد كثيرة وفي مساجد كثيرة، وعندكم في الشيخ علي هينزل لكم الرابط حديث جبريل 200 محاضرة فيه. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكان أول ضلال ظهر على أيام الصحابة القدرية. عكس منهم رد فعل كانت الجبرية، قال: الإنسان مجبر ومسير كالريشة في مهب الريح. لما حصلت الخلافات في عهد سيدنا علي، وبداياتها في عهد سيدنا عثمان لما خرجت السبئية وتظاهرت على سيدنا عثمان حتى قتلته في بيته وكان صائما يعني يقرأ القرآن، كانت بذور الخوارج. وبعد معركتي الجمل وصفين ظهرت الخوارج كفرقة وأفكار، كفروا عليا ومعاوية وابا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وكفروا كل من رضي بالتحكيم. يبقى كفروا عليا كأمير المؤمنين ومعاوية كأمير الشام، والحكمين أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وكل من رضي بالتحكيم، مع أنهم اللي أمروا سيدنا علي بالتحكيم وقالوا: حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، واشتهروا بهذه المسألة. وبعدين حصلت المعركة بينهم وبين سيدنا علي وقاتلهم في النهروان، قصة ليس هذا تفصيلها هنا. فكانت الخوارج، وعلى عكس الخوارج اللي قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، طلعت المرجئة تقول: مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هكذا كان الترتيب الطبيعي بقى: القدرية والجبرية والخوارج والمرجئة، وبعدين نشأت المعتزلة. لما جاء واحد وقال للحسن البصري: يا إمام الدين ويا سيد التابعين، ظهر قوم قبلنا يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، وآخرون يقولون هو مؤمن كامل الإيمان مخلد في الجنان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. سيدنا الحسن البصري بيفكر في الإجابة، لأنه دي فتنة كبيرة موجودة. وإلا واصل ابن عطاء يتسحب من لسانه ويقول: والله مرتكب الكبيرة لا أراه مؤمنا ولا أراه كافرا، في منزلة بين المنزلتين، ثم هو مخلد في النار. سبق بالإجابة أستاذه، وبعدين الراجل ما فهمش منه يعني في منزلة بين منزلتين، قال له تعال، أخذه على جنب وعمل فيها الشيخ عمود، وراح يدرس المسألة وبدأ يعتزل أستاذه. فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، ومن يومها عرفوا بفرقة المعتزلة. وبعدين وضعوا الأصول الخمسة: التوحيد كما علمت، إنفعنا في الأسماء والصفات، العدل وأرادوا بهنا في القضاء والقدر، ومرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار، وبعدين القول بوجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل، وبعدين الخامس الوجوب الأمر معروف عن المنكر وأرادوا به الخروج على الحكام إذا وقعوا في الصغائر فضلا عن الكبائر. إنما هم في الواقع كانوا مع الحكام، والحكام معهم سمنة على عسل، وأهانوا الأمة بسبب معتقداتهم. يعني على مدى ثلاثة حكام: المأمون والمعتصم والواثق، إذا لم تكن خانتني الذاكرة. فلما جاء المتوكل رجع بالناس إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. إلى هذا القدر نحن مع نصف سورة الشمس تقريبا، وبتنتقل السورة الكريمة إلى جزء إلى الموضوعات الأخرى فيها، قصة من قصص القرآن مختصرة: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الجزء الثاني من السورة كأنه تطبيق عملي لبيان فلاح من زكى نفسه وبيان خيبة من دساها. وبما أن الوقت قد انتهى وزدنا عليه، مضافا إلى ذلك ليلة جمعة نحتاج نعد الخطبة وما إلى ذلك. إذن وحتى لا أطيل عليكم حقيقة ساعة الآن وبضع دقائق، إذا نكتفي بهذا القدر. وددت لو أنهيت سورة الشمس من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، لكن لا بأس إن شاء الله، يعني لا نتعجل، ولنا مع السورة وقفات أخرى بإذن الله، ولعلي أستطيع أن أفتح الرابط حول الإعجاز العلمي في تفسير سورة الشمس. وإلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول ختام المجلس: سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.